والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين. بعد أن فرغنا من يوم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم امتد الحديث عنه على يعني على حلقات متتابعة كثيرة، سوف نبدأ في يومنا هذا بمشيئة الله تعالى في سلسلة جديدة حول فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية. إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم في سورة الروم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم عندما تتدبر في هذه الآية في سياقها في هذه السورة سوف تجدها أنها جاءت بين حديث عن آية كونية قبلها وعن آية كونية بعدها. إن قبل هذه الآية مباشرة يقول ربي جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. وبعدها مباشرة يقول ربي جل وعلا: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ما بين آية خلق البشر من تراب وآية خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان جاء الحديث عن آية، جاء الحديث عن آية الزواج. إنه آية لا تقل في روعتها، لا تقل في إعجازها عما ذكر قبلها وعما ذكر بعدها. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لو فتشت في كل قواميس اللغة لكي تبحث عن كلمة أخرى تحل محل كلمة السكن فلن تجد. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سوف نعيش في ظلال هذه الآية الكريمة وفي ظلال فقه المودة والرحمة في العلاقات الزوجية كما بينته السنة النبوية المطهرة وكما جاءت به هذه الشريعة السمحة. ابتداء أحبتي سوف تجدون أن نصوص الوحيين قرآنا وسنة صحيحة كلها تدعو إلى الزواج وترغب إليه. الثقافة الإسلامية، الفكر الإسلامي، المنهج الإسلامي كلها تصب في هذا المجرى، تنفر من العزوبة وتدعو إلى الزواج. بأول موقف، أول نقطة نقف عندها، إن أي ثقافة تزهد في الزواج، هذه الثقافة تمثلت في قصة، في قصيدة شعر، في مسرحية، في تمثيلية، في كتاب، في مقالة، في صحيفة، في ندوة. أي ثقافة، أي جهد فكري يعني يزهد الناس في الزواج وينفرهم منه ليس نفسا إسلاميا. ليست روحا إسلامية لا تنبثق من مشكات النبوة. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هذا إعلان نبوي، هذا بلاغ نبوي للأمة كلها. ثم يقول أهل العلم: هو خص الشباب فقط لقوة الداعي إليه في نفوسهم، لكن الحديث عام يتجه إلى الأمة كلها بمختلف أطياف أعمارها. يا معشر الشباب، من استطاع. فالمسألة مرتبطة بالاستطاعة، وسيأتي حديث تفصيلي حول مفهوم الاستطاعة هذا، وكيف بالغ الناس في تعقيده، وبالغ الناس في تصويره، وكيف وضع المتاريس يعني دون إقامة الزواج الذي دعت إليه الشريعة المطهرة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. إن أكبر ما يعينك على غض بصرك وإحصان فرجك الزواج. التقوى عاصم، الخوف من الله عاصم، الرياضة أن أنت تتريث تفرغ بعض طاقاتك عاصم، أن تشغل وقتك وأن تشغل ذهنك بحيث لا تبقى فارغا، فارغ الذهن، بحيث تهجم عليك الوساوس، تهجم عليك الخواطر. نعم، كل هذه عواصم، لكن العاصم النبوي المنصوص عليه نصا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فليتزوج. دما قال ربي جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. طيب يا ربي، كيف السبيل إلى الغض من البصر وإلى حفظ الفرج؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فهذا الحديث النبوي إنما هو بيان وتأويل للآية الكريمة، هو إرشاد لكيفية لعانة إلى تطبيقها. فمسكين رجل لا زوجة له، ومسكينة امرأة لا زوج لها. من قبل هذا يقول رب جل وعلا: وأنكحوا الأيام منكم. وأنكحوا، هذا خطاب لجماعة المسلمين، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وكلمة أيم في اللغة من لا زوج له، سواء سبق له الزواج أو لم يسبق، وتصدق على الرجال وعلى النساء. نعم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. إن من بين الثلاثة الذين أحق الله على نفسه عونهم، وتعلمون ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه الله على نفسه. إن الله قد أحق على نفسه أن يعين الناكح الذي يريد العفاف. إن الرزق يلتمس بالنكاح، إن الرزق يلتمس بالنكاح. وإن من بين الثلاثة الذين حق على الله عونهم الناكح الذي يريد العفاف، الناكح الذي يريد العفاف. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثم أرشد الذين لا يجدون نكاحا، البلاغ القرآني: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ثم يأتي البلاغ النبوي: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم يضيق على الشيطان مجاريه في البدن، الصوم يتكفل بإضعاف هذه النزوات الجامحة، فمما يعينك على كبحها وعلى السيطرة عليها إذا لم تجد نكاحا أن تستعفف وأن تستعين على الاستعفاف بالصوم. اجمع بين آية وحديث: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر. ثم اجمع معها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فكل ثقافة أحبابي كما قلنا تزهد في الزواج، وما أكثر القصائد الشعرية. كنت بقلب في قصائد وجدت قصائد كثيرة جدا، قد تكون في صورة مازحة، في صورة ساخرة، لكن في النهاية تصب في مجرى تزهيد الناس في الزواج، تنفيرهم منه، ودعوة إنك تعيش كذا عازف، فتعيش سلطان مالك زمانك، ما فيش حد بيعمل لك كنترول، ولا حد بيعمل لك شيء من الضبط أو التوجيه. فكل ثقافة تدعو إلى هذا المعنى وتزهد الناس في هذه القيمة الإسلامية النبيلة والرفيعة والعالية، اعلموا أنها ليست نفسا إسلاميا، وليست روحا إسلامية، وليست ثقافة إسلامية. إن نبينا وحبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه يقول: فمن راغب عن سنتي فليس مني. كان هذا في أعقاب الحديث عمن يعني قصدوا إلى الترهب فلا يتزوجون، أو قصدوا إلى قيام الليل كله فلا يرقدون، أو قصدوا إلى صيام الدهر كله فلا يفطرون. فوقف لهم مغضبا وقال: أما إني والله لأتقاكم لله وأخشاكم له، ولكنني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وأهل العلم يقولون الرغبة عن الزواج إن كانت وراءها فلسفات ووساوس وهواجس، يعني وثقافة تقدس الرهبنة، تقدس العزوبة، يعني تحط من شأن الزواج، فهذا يخشى على صاحبه من الزندقة. لو اعتقد الشخص أن طريق الزواج طريق فاشل، طريق مليء لا يفضي إلا إلى النكد وإلى الشقاء وإلى وإلى وإلى، وأخذ يعني يتعاظم في نفسه تمجيد يعني العزوبة يعني والتنفير من الزواج وتبغيضه للنفوس، هذا يخشى عليه من زلل عقدي. فليخشى الذين يحاذرون، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يقولوا على واحد كان بيعتقد، يعني يقولون أن أبو العلاء المعري كان يعتقد أن الزواج جناية، وإنجاب الأولاد جناية أكبر، لأن بيخلف أولاد للشقاء وللتعاسة. هذا سوء الظن بالله عز وجل، حتى قالوا إنه أوصى أن يكتب على قبره بعد موته: هذا البيت، نعم، هذا جناه أبي علي، وما جنيت على أحد، ما عملتهاش أبدا، كفاية العمل اللي عملها في أبوي. هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. واللي قالي كان الشاعر أحمد محرم كان بيتحدث عن هؤلاء الذين يعتقدون أن الزواج شر كله، وأن إنجاب الولد شر كله، فكان يقول: أبصرت ضلال الرجال فلم أجد كالفيلسوف يضل بين شعابها، زعم البنين جناية فأماتهم قبل الحياة ومات خوف عقابها، تلك الجناية لم تقع يد قاتل في هذه الدنيا على أضرابها. ليس في ديننا رهبنة، ليس في ديننا تمجيد للعزوبة ولا دعوة إليها، ولا تبغيض للزواج، وأي قول أو فعل يعني يصب في هذا فكما ذكرت لحضراتكم ليس من الله في شيء، وليس من رسول الله في شيء، وليس من الإسلام في شيء. إن الله جل وعلا أرسل رسلا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل لهم أزواجا وذرية كما جعل لنبينا أزواجا وذرية، فهو سنة الأنبياء والمرسلين على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. نعم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. طيب، لنبدأ القصة من أولها. تعرف على كلمة زواج. الزواج في اللغة معناه الاقتران، عندما تقرن بين شيئين. فعندما يقترن الرجل يعني بالمرأة في عقد زواج، في منظومة الزواج المباركة، فهذا اسمه القران. فالزواج في اللغة معناه القران. قال تعالى وإذا النفوس زوجت، عندما تقترن النفوس بأعمالها يوم القيامة، أو عندما يقرن بين كل شيعة وما كانت تشايعه في الحياة الدنيا. وأطلق في الإصطلاح الشرعي ارتباط رجل يعني بامرأة، عقد بين رجل وامرأة يفيد حل الاستمتاع بينهما ويهدف إلى تكوين أسرة ينشأ فيها حقوق وواجبات متبادلة. وكلمة زوج تطلق على الرجل، تطلق على البعل، وهذا بعلي شيخة، كما تطلق على المرأة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، اسكن أنت وزوجك. فكلمة زوج تطلق على النساء كما تطلق على الرجال، بل حتى في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد. وفي القرآن الكريم، نعم ولكم نصف ما ترك إيه؟ أزواجكم. المقصود به هنا مين؟ النساء ولا الرجال؟ الزوجات النساء يعني. لكن الفقهاء يعني فضلوا يستخدم كلمة زوجة للمرأة وزوج للرجل عشان ما يحدث التباس، خاصة في مسائل المواريث. يعني قلنا مات الميت وترك زوج، يراه زوج دي تقصد بها واحدة ست وتقصد بها واحد راجل، عشان نعمل توريث بصورة واضحة قدامنا، فمنعا للالتباس يعني كانوا حريصين على أن يطلقوا كلمة زوج على النساء وكلمة زوج على الرجال، منعا للالتباس في تطبيقات المواريث. اللهم اهدنا يا رب سواء السبيل، اللهم صل على شفيع المذنبين وحبيب رب العالمين، واهدنا يا رب سواء السبيل. ذكرنا لحضراتكم أن الزواج يعني مشروع بالكتاب والسنة وإجماع علماء هذه الأمة على مدار القرون كلها في مختلف الأعصار والأمصار، إجماعا كاملا تاما لم يشز عنه أحد، لا كبير ولا صغير. فأجمعت الأمة كلها على مشروعية الزواج. في بعض الناس من المشايخ الكبار لم يوفقوا للزواج، هذه لظروف خاصة، وقد تمر بالشخص ظروف خاصة في حياته يعني تفوت عليه أشياء من الخير، تستغرق أبواب أخرى من الخير فتشغله عن أبواب أخرى، وهذا يعني إن الله جل وعلا قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. في واحد لم تكتب له عبودية الزواج، لكن الله فتح له أبواب عبودية أخرى. مش معنى كده أنه واخد موقف ضد الزواج، مش معنى كده أنه هو بيحارب الزواج أو يزهد فيه، لا. شيوخ كبار، الإمام النووي رحمه الله عاش ومات ولم يتزوج، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عاش ومات ولم يتزوج. اذكر أيضا عن ابن جرير الطبري شيخ المفسرين الكبار، الزمخشري يعني بشر بن الحارث الحافي. في بعض علماء السلف الكبار لم تكتب لهم عبودية الزواج في حياتهم، إما انشغلوا بالجهاد في سبيل الله أو انشغلوا بالتأليف والتصنيف، لم يكتب لهم هذا الباب من أبواب العبودية، لكن الله جل وعلا عوضهم عنه بألوان أخرى من ألوان يعني العبودية. يعني إذا كان الأولاد يلتمس من خلالهم استدامة الذكر واستدامة الدعاء لآبائهم، فإن تلاميذ شيخ الإسلام في المشارق والمغارب امتداد لحياته وامتداد لذكره الطيب، وهم يلهجون بالدعاء له في المشارق والمغارب حيثما شرقت أو غربت، تجدوا يعني ألسنة تلهج بالدعاء له رحمه الله. الإمام النووي رحمه الله فتح الله له في عبودية التصنيف والتأليف، فألف كتبا كبيرة وكتبا نافعة. في ناس تكتب كتب وكم تراب عندها، تبقى عبء على المخزن، يعني لا ينتفع بها أحد، لا يستفيد منها أحد، في بعد وراء الانتفاع بالكتب وانتشارها بعد الإخلاص. قد ذكرت لحضراتكم عندما كتب مالك كتابه الموطأ وتتابع الناس في زمانه وأخذوا يكتبون كتبا مثله ينسج على نفس المنوال ويدورون في نفس الفلك، قالوا له لقد كتبت موطئات كثيرة، ما عش انت بس يعني. فقال أروني ماذا كتبوا، فدفع عليه ببعض هذه النسخ فالتفت إليها ثم أعاد إليهم قائلا تعلمون لا يرفع الله من هذه إلا ما قصد به وجهه وحده، لا يرفع الله من هذه إلا ما قصد به وجهه وحده. والله تقول الرواية، نعم تقول الرواية، فكأنما ألقي بهذه الكتب في الآبار، ماتت جميعا ولم يسمع بها بعد هذه المقولة، وبقي موطأ مالك يشرق في دنيا الناس ويغرب، حتى بلغ الأمر أن ثلاثة من خلفاء بني العباس، يعني ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية يعرضون على مالك أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للأمة الإسلامية في المشارق والمغارب، ويمنعهم ويقول ناشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل. لا، ليه؟ إن الصحابة تفرقوا في الأمصار وعند كل واحد من العلم ما ليس عند الآخر، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير، الناس يعملون بما وصل إليهم من العلم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ويعثر أن تجمع الأمة في القضايا الاجتهادية على موقف اجتهادي واحد، لأن الله جل وعلا لم يشأ أن ينزل القرآن والسنة على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا، ولو شاء ربك ما أعجزه ذلك. ألم يكن في مقدور الله عز وجل أن يجعل القرآن كله قطعي الدلالة لا يحتمل الفهم إلا وجها واحدا؟ بالقطع كان في مقدوره ذلك. أما كان في مقدوره أن يجعل السنة كلها أن ينطق نبيه بالسنة بعبارات لا تحتمل في الفهم إلا وجها واحدا، فتنتفي قضية خلاف بالكلية، لكن الله جل وعلا لحكمته البالغة جعل من نصوص الوحيين قرآنا وسنة ما هو قطعي في دلالته لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا، لتجتمع الأمة على حد مشترك إيماني عام فيما بينها، وجعل من نصوصهما ما هو متشابه ظني يحتمل في الفهم أوجها مختلفة ومتعددة، وبالتالي يفتح على الأمة باب من أبواب التوسعة والمرونة واللطف والرحمة والرفق والتيسير. لو شاء ربك أن يكون القرآن والسنة جميعا على نحو لا يحتملان في الفهم إلا وجها واحدا ما أعجزه ذلك. ومن ثم يقول علماء أصول الفقه اعلم أن الله تعالى لم ينصب على جميع الأحكام الشرعية أدلة قاطعة، بل جعلها ظنية قصدا، جعلها ظنية قصدا من أجل التوسعة على المكلفين، من أجل التوسعة على المكلفين. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. بنرجع مرة ثانية، الزواج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من رغب عن سنته فليس منه. إن كان رغب لوسواس عقدي لتصور زائف مغلوط، هذا فساد في العقيدة يخشى على أصحابه من الزندقة. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أما إن كان الحياة استوعبته شواغلها صوارفها، فهذا لا، يعني هذا يعني يكون مقصرا أو عنده قدر من التفريط أو التقصير، لكن لا يبلغ هذا المبلغ وليس من أهل هذا الوعيد الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلبه قد قبل الزواج في طاعة قبول وطاعة تنفيذ. نقطة دقيقة، نقطة دقيقة عقدية مهمة. طاعة القبول ترتبط بأصل الدين، أن تقبل حكم الله عز وجل، أن تطمئن نفسك إليه، أن يسكن قلبك إليه، أن تعتقده وأن تحبه. القدر ده يثبت به أصل الدين. طيب عند التنفيذ يحدث تكاسل، يحدث تباطؤ، يحدث تأخير، تقاعس، هذا في إطار الذنوب والمعاصي المتعلقة بطاعة التنفيذ. لكن طاعة القبول لابد أن يخبت القلب لحكم الله عز وجل، ألا يكون عنده ريبة مما قضى به الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى حكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سورة الحج، قل الله جل وعلا: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. العلم يعلم بالحق ثم يصدق به ثم يخبت له قلبه. في ثلاث مراتب يتحقق بها أصل الدين: أن تعلم لكي تخرج من كفر الجهل، أن تصدق تخرج من كفر التكذيب، أن يخبت قلبك وأن يقبل حكم الله عز وجل لكي تخرج من كفر إلا أبيس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نعم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من رب فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول، اسمعوا الكلمة الجميلة دي: لو علمت أنه لم يبق من أجل إلا عشر ليال لأحببت ألا يفارقني فيهن مرآه. لو جاني ملك الموت وقال لك 10 أيام وهتموت وهتقبض روحك، لن أبقى هذه الأيام أو للعشرة بغير زواج، وعارف أن أنا هموت وهموت بعد 10 أيام ومحسوبة بالساعة والدقيقة، وعلمت بيها، لو أنني علمت أنه لم يبق من أجلي إلا 10 ليال لأحببت ألا يفارقني فيهن مرأة. وعمر بن الخطاب، نعم، رضي الله عنه، سأل رجلا: أتزوجت؟ فقال: لا. فقال له: إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجرا. إما أن تكون أحمق، ما فيش مخ، ما فيش دماغ، يعني كيف تغفل عن هذا الخير العظيم جدا جدا، كيف لا تأخذ نصيبك من الدنيا، النصيب المشروع الذي يملأ قلبك سكينة وطمأنينة وتأتلف نفسك وروحك ومشاعرك وعواطفك. إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجر. جد بقى سكك أنت ماشي فيها من عرفاش، فأنت لا تنفك عن الحمق أو الفجور، إما أن تكون أحمق وإما أن تكون فاجر. الإمام أحمد رحمه الله في رواية المروذي يقول: ليست العزبة أو العزوبة من أمر الإسلام في شيء، ثم قال: ومن دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. ده بيتكلم عن دين آخر. من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره. الإمام أحمد أشرب قلبه يعني محبة السنة، حتى فيما ينطق به من ألفاظ تجد مباشرة تأويلها أو تجد أدلتها مباشرة، كأنه يعيد التحدث بالسنة لكن بعبارته هو. نعم، في الباب حديث صحيح: من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الثاني، لأن الزواج يكفل له عفاف الفرج. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. الناس يدخلون النار باللسان أو الفرج، فمن عصمه الله جل وعلا فحفظ الله عليه لسانه وحفظ الله عليه فرجه، فإن الله جل وعلا قد ضمن له الجنة من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. فالمفسدات للدين، المفسدات للدين تأتي من قبل اللسان أو من قبل الفرج. احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. وأيضا آخر يقول: يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. يتكعبل هو ماشي ما يحصلش حاجة، حتى لو خلوا خدشة كده اهي الدنيا ماشية، لكن أحيانا عثرة باللسان تذهب به يعني أو تذهب به كل مذهب كان لا يرتضيه ولا يحبه. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. نعم، من وقاه الله شر اثنتين ولج الجنة ما بين لحييه وما بين رجليه. فالمفسدات للدين إنما تأتي من قبل اللسان أو من قبل الفرج، وقد كفي بالتزويج أحدهما. طيب، لو سألنا ما هي مقاصد الزواج ومقاصد الأسرة في الشريعة؟ المقصد الأول حفظ النسل، يعني من خلال المسار الرباني المشروع والجميل، ليس من خلال المسار البهائمي البهيمي على النحو الذي يجري في المجتمعات التي لا تدين لله بالوحدانية ولا لمحمد بالرسالة صلوات ربي وسلامه عليه. فحفظ النسل أو الجنس البشري تعميرا للأرض وتواصلا للأجيال، وقد فطر الله جل وعلا الرغبة الجنسية في الأبدان لكونها الوسيلة الطبيعية للإنجاب وليست غاية في ذاتها، لما باعتبار ما تفضي إليه من يعني عمارة الكون وعمارة الأرض، وأن يكون الناس خلائف يخلف بعضهم بعضا. من أجل هذا المعنى الله جل وعلا قصر الزواج المشروع على ما يكون بين ذكر وأنثى، وحرم كل صور اللقاء الجنسي خارج إطار الزواج المشروع. نعم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. استدل العلماء بها، قالوا إذن الاستمناء أي استفراغ للشهوة خارج الإطار الشرعي للزواج الموجود حاليا وملك اليمين اللي كان موجود فيما مضى ولم يعد له في حياتنا المعاصرة وجود، أي استفراغ للشهوة خارج هذه القنوات المشروعة فإن صاحبه من العادين، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما يدعى عليه اليوم من تكوين الأسرة من اثنين، أي اثنين؟ من كبل، الكبل ده يطلعوا اثنين من الرجال، اثنين من النساء، الرجل وست ما تفرقش، رجل وست من خلال عقد زواج، من خلال عقد مخاللة وعقد مخادنة. هذا عدوان على أنبى القيمة اتفقت عليها الشرائع السماوية على مدار التاريخ البشري كله، عدوان على أنبى وأرفع قيمة اتفقت عليها الشرائع السماوية والفطر السوية والعقول السوية على مدى التاريخ البشري كله. طبعا من نكد الدنيا أننا نلجأ أن نقول نحن نعرف عقد بين ذكر وأنثى، دي ما كانتش موجودة في التعريف السابق، الآن موجودة عشان نؤكد على المعنى اللي أصبح يتعرض للعدوان وتجيش له المحافل والمؤتمرات الدولية، ويعقد مؤتمر للسكان في الشرق، في القاهرة، في الصين، هنا هنا، من أجل العدوان على اللبنة الأولى في تكوين المجتمع البشري. وكل الجهود الدولية الآن تصب من أجل خلخلة مفهوم الأسرة باعتبارها النواة الأولى السوية والصحيحة لتكوين المجتمع الإنساني السوي والصحيح. عقد بين ذكر وأنثى، فكل العلاقات الشاذة والعلاقات المريضة والمشبوبة هذه ليست من دين الله في شيء، وليست من سنة الأنبياء والمرسلين في شيء، لا في هذه الملة ولا فيما سبقها من الملل. فالمحافظة على النسل والتماس الولد الصالح مقصود أصلي وأساسي من مقاصد الزواج. تزوجوا الودود الولود، كلمة ودود صيغة مبالغة، كثيرة الود، الولود كثيرة الولادة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. صلوات ربي وسلامه عليه، فضلا عما يدخل لك ذلك من الدعاء. إذا مات الميت أو إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. تحقيق السكن والمودة والرحمة، الحاجة إلى العواطف. الإنسان ليس قبضة من التراب فقط، معها نفخة من الروح. إن للجسد حاجاته، إن للروح حاجاتها، إن للقلب أشواقه وحاجاته. ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، خبز يلبي الحاجات المادية للجسد، لكن يبقى الحاجة إلى الحب والحاجة إلى العواطف الشريفة والنبيلة، تبقى حاجة مستكنة داخل النفس، وبدون الحياة تصبح يعني قاسية جدا، تصبح كئيبة جدا. لكن المسارات الصحيحة إشباع هذه العواطف إنما تكون من خلال ما شرعه الله عز وجل. الحب حب الأم والأبي والحليلة والوليد، الأم الأب حليلة الزوجة وحب الولد، الحب حب الأم والأبي والحليلة والوليد، حب الحقائق والمعاني إلى الخدود والنهود. نعم، حب يدوم مع الزمان فلا تنكر لا كنود. نعم، فدع التي تهواك حين تراك كالزهر النضيد، فإذا تغير دهرك الدوار غيرها الصدود، وإذا رأت مع غيرك الدنيا مشت تحت البنود، أفبعد ذاك تظن عبد الغانيات هو السعيد. حب الأم والأبي والحليلة والوليد. فالحاجة إلى ملء العواطف والمشاعر البشرية حاجة فطرية مستكنة، لكن في مسارات مشروعة لتحقيقها ولإشباعها، تكفو لصاحبها الحياة الطيبة في الأرض، ثم إن شاء الله يعني جنة الخلد ونعيم الأبد يوم القيامة بإذن الله. أيضا من مقاصد الزواج حفظ النسب، انتساب الإنسان إلى أصله الشرعي وبقاء النسب والمحافظة عليه مقصود كل من مقاصد الشرع، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب، وحفظ المال. ومن أجل تحقيق هذا المقصود جاءت الشريعة بتشريع الزواج، تحريم الزنا، تحريم يعني التبني، عملت الأحكام الخاصة بالعدة، إذا طلقت المرأة في فترة تنتظرها قبل أن ترتبط بزواج آخر لكي لا تختلط الأنساب، لكي لا يسقي الزوج الجديد ماء الزوج الجديد زرع الزوج السابق، حتى لا يسقي ماءه زرع غيره. وأوجبت الشريعة عدم كتم ما في الأرحام، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، محافظة على قيمة النسب، لحمة تنتقل من الآباء إلى الأبناء، وحذرت من جحد النسب، حذرت من أن ينتسب الرجل إلى غير مواليه أو أن يدعي إلى غير أبيه، حزمة من التشريعات، حزمة من القواعد والأحكام تؤدي في النهاية إلى تحقيق مقصود كلي اسمه حفظ النسب. الإحصان والعفاف مقصود كلي من مقاصد الزواج وإقامة الأسرة. ومن المعاني الجميلة ذكرها بعض أهل العلم، قال إيه؟ قال لقد فرض على المؤمنين في الجملة إعفاف نسائهم في الجملة، كأنها فرض على الكفاية، لا يجوز أن تبقى امرأة في الغير في المجتمع الإسلامي بغير عفاف، لأن العفاف لا يملك أن يقدمه إلا زوج. الأب ممكن يأكل يشرب يلبس يفسح صح، لكن من الذي يملك أن يقدم العفاف؟ الزوج فقط، الزوج فقط، أقرب الأقربين لا يستطيع أن يقدم العفاف لمرأة إلا شخص واحد فقط، الزوج. ومن ثم جاء هذا التكليف الجملي أنه يعني قد فرض على المؤمنين في الجملة إعفاف نسائهم في الجملة، فلا يجوز أن تبقى امرأة في المجتمع الإسلامي بغير عفاف. ومن أجل هذا حتى ندخل في التفصيل بإذن الله، لأن الشريعة حتى جعلت من اللقاء من اللقاء الحميمي بين الرجل والمرأة جعلته مقصودا شرعي، مطلوب شرعي. ابن حزم يجعله فريضة، يعني يقول وفرض على الرجل أن يأتي امرأته بين كل حيضتين مرة، لقول الله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وصيغة أمر تدل على الوجوب ولا صارف لها. بل إذا أقسم الرجل على هجر زوجته في المضجع على ترك وطئها، القرآن يتدخل عشان يحط معالم لهذا، مأساة به. نعم، للذين يؤلون من نسائهم الإلاء الحلف على ترك الوطئ، للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أقصى مدة تطيق المرأة أن تصبر فيها بغير وطئ. للذين يؤلون النساء تربص أربعة أشهر فإن فاءوا إذا رجع فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. كلمة فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، تعقيب المغفرة والرحمة، إنما يشعر بأن ما فعله كان ذنبا، لأنه أقسم على ترك شيء أوجبه الله جل وعلا عليه. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وجمهور العلماء يقولون يترك الزوج أربعة أشهر يتدبر أمره، لكن بعدها يوقف بين الفيء والطلاق، إما أن تفيء وإما أن تطلق. يعني المسألة يتدخل فيها القضاء، ينزل الله فيها قرآنا ويوجه يعني خطابه إلى القضاء يعني وإلى الولاة، لأن هذا الرجل يعني قد يبقى على قسمه فلا يريد أن يكفر عن يمينه ولا يريد أن يخلي سبيل زوجته. ولهذا الفقهاء بيقولوا يشرع للمرأة التي آلى زوجها عليها، آلى زوجها أقسم ألا يطأها، ثم أبى أن يكفر عن يمينه وأبى أن يخلي سبيلها ويطلق سراحها، من حقها أن ترفع أمرها إلى القضاء. من بين الأسباب التي تتقدم بها المرأة لطلب التفريق بينها وبين زوجها أنه لم يكفر عن يمينه في باب الإيلاء، لم يرجع. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أيضا حفظ التدين في الأسرة، الأسرة من بين مقاصدها أن تحفظ التدين على من ينشؤون في هذه الخلية. النواة الأولى الجميلة هذه، لأن الزوجة والأولاد احنا كلنا بنركز في الجانب المادي، كم أودعنا لهم في حساباتنا في البنوك، كم جهدنا لهم بيوت، كم أسسناها لهم، اشترينا سيارة واشترينا كذا وعملنا وضبنا ورحنا وجينا، هذا جانب. ماذا عن الجانب الآخر؟ أنت أمين على آخرتهم كما أنت أمين على دنياهم، أنت أمين على دينهم كما أنك أمين على دنياهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أن تختزل المسؤولية والتبعة في توفير وتغطية الجوانب المادية وحدها، وتنسى أو تتناسى وتغفل أو تتغافل عن الجوانب الأخرى وهي آكد. لأن في النهاية إن المال غاد غاد ورائح، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فكيف يعني كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. الرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، المحافظة على آخرة البيت الزوجة والذرية مقصود شرعي. إنما يتأتى هذا عندما يوجد هذا المحضن النظيف، المحضن الكريم والنبيل والنظيف، تنشأ فيه هذه المعاني وتنمو فيه غير ما يجري في المجتمعات التي لا تدين لله بالوحدانية ولا لمحمد برسالة، وهم بين في الجملة ما بين مسافحات أو متخذات أخدان. والشريعة حرمت هذا وحرمت ذاك، المسافحة، الزنا بمن اتفق، متخذات الأخدان تحبس نفسها على عشيق. البشرية تشقى تهلك تضل وتضيع عندما تحيد وتنحرف عن منهج الله عز وجل. لا يصلح أن تؤمن ببعض الكتاب وأن تكفر ببعض، لا يصلح أن تأخذ بعض الدين وأن تترك بعضه الآخر. لماذا شقي الناس؟ لأنهم لم يدخلوا في السلم كافة، لم يحوطوا بهذا الدين من جميع جوانبه. فعلا الناس عندما انحرفوا عن منهج الله عز وجل أصبح الزواج ده مشكلة، يدخلوا جوا سلسلة وبيربطوا جواها ويفكر يطلع نص أمانه ضايع. واحد كان بيقول سئل، والله دي ودي قضية واقعية، انت مش عايز يعني تتجوز ليه؟ قال أنا كل دولار حاليا في البنك ده حقي، لو تزوجت بكرة أنا ليا نصه بس، فبالحزبة كده خلي فلوسي ليا، وباب المتعة مفتوح وباب المخادنة على مصراعي، إيه الجديد اللي هيجيبه لي الزواج؟ فلوسي تبقى معايا بتاعتي والمتعة الحرام موجود. محدش قال لا، فيه يشتخني في القفص ده، في السجن ده، في الحبسة دي. طبعا لأن الصورة على بعضها مشوشة ومضطربة. ابتداء قضية أن يكون للمرأة نصف أموال زوجها دي ثقافة ليست ثقافة شرعية، مش نستعجل، هيأتي الكلام التفصيلي عن هذا بإذن الله عز وجل. لكن يكفي أن تعلم بس مجرد لمحة صغيرة كده، ما جل وعلا لما تحدث عن الميراث، المرأة التي مات عنها زوجها وعاشت معه رحلة العمر كله ومات وهو راض عنها، فقال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. بس حط اللقطة دي، استصحبها في الذاكرة وانت بتحلل قضية الايه، حلل قضية النسل. فلما زاغ الناس عن أمر الله أزاغ الله قلوبهم وزين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا. الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن شاء الله هنواصل الحديث في هذه السلسلة المباركة بإذن الله، ولعلنا من خلالها نقف على مشكلتنا وعلى قضايانا البيتية والعائلية والزوجة والأولاد والمشكلات، ونخش في قضايا عملية في حياتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يحمينا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ويأخذ بنواصينا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم.
مثل نوري كمشكاة فيها مصباح.